إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة الفطر من رمضان. قال: باب زكاة الفطر. وقوله باب زكاة الفطر، هل الإضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أو من إضافة الشيء إلى سببه؟ إذا قلنا إلى سببه فمعناه أن الصغار لا فطرة عليهم، والفطرة صدقة الفطر لأنهم لا يصومون. وإذا قلنا إلى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحو. وقوله الفطر أي من رمضان، وسميت زكاة لما فيها من التنمية، تنمية الخلق لأنها تجعل الإنسان في عداد الكرماء، وتنمية المال لأن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه الله فهو تنمية له، وتنمية هي للحسنات لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. أخرجه البخاري ومسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد أقر المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال، لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الذمة، ولأن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال. وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرض، هذا كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح، وحسنه الألباني في الإرواء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، شكرا لله عز وجل على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور. فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. وقوله صلى الله عليه وسلم: وطهرة للصائم، هذا بناه على الأغلب، وإلا فالصغير ونحوه لا يصوم. وقول المصنف رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم، تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر. وقوله تجب أي حكمها الوجوب، لحديث ابن عمر ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم، فلا تجب عليهم زكاة الفطر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم. ولأن الزكاة طهرة، والكافر ليس أهلا للتطهير إلا بالإسلام، فلا يطهره إلا الإسلام. وظاهر كلام المصنف رحمه الله حتى ولو كان عبدا، ولو كان عبدا لشخص وهو كافر فلا تجب زكاة الفطر في حقه، وهو كذلك تجب على كل مسلم. فضل له يوم العيد وليلته صاع، فضل له أي عنده، ليلته أي ليلة العيد، ويوم العيد وليلته منصوبان على الظرفية. فضل له يوم العيد وليلته صاع، وصاع فاعل فضل، فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. فصاع فاعل فضل، وهو مقدار الزكاة، ويأتي بيان المراد بالصاع. وإنما خص الصاع لأنه الواجب، إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره، بل يخرج ما يقدر عليه. فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاع، فإنه يجب عليه إخراجه. وكذلك لو بقي نصف صاع فإنه يخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكما لو وجد ماء لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء فإنه يستعمله ويتيمم لما بقي. فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. قوته وقوت عياله أي مأكله ومشربه، وحوائجه الأصلية هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت، كقدر العشاء وصحن التمر والإبريق وكتب العلم. لكن إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرة واحدة فليس من الحوائج الأصلية، لأن هناك مكتبات عامة. وكذا إذا كان لهذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الحوائج الأصلية، لأن ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضلا وكمالا. فالضرورة ما لا يستغنى عنه، والحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده، والفضل والكمال هو ما لا يحتاج البيت إلى وجوده. فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى ضروراته هذا الصاع، وجبت عليه زكاة الفطر شرعا. ويستفاد من قول المصنف رحمه الله: على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته، إلى آخر ما قال، أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان الآتيان: الأول الإسلام، الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلي. والغنى في كل موضع بحسبه. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه إذا تم الشرطان وجبت زكاة الفطر عليه وإن لم يصم لكبر ونحوه. ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: والكبير والصغير، فكل مسلم صام أو لم يصم، صغيرا كان أو كبيرا، حتى من كان في المهد، وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر. صدقة الفطر واجبة على هؤلاء جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، أي لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه، خلافا لزكاة المال. فقد سبق أن الدين يمنع وجوب زكاة المال على المشهور من المذهب. وعلى هذا فيكون ما ذكره المصنف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. فزكاة الفطر لا يمنعها الدين إلا بطلبه، وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين تعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالذمة. وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم. فلهذا إذا كان مطالبا بالدين وقال له صاحبه أعطني ديني وليس عنده إلا صاع، فإنه يعطيه هذا الصاع وتسقط عنه زكاة الفطر، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة: الأول، لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به. والثاني، أنه يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به. والثالث التفصيل الذي ذهب إليه المصنف وهو قريب، وهذا التفصيل أن الدين يمنع صدقة الفطر بطلبه، فإن لم يطالب به صاحبه فلا يمنعها. فهذا هو التفصيل الذي ذهب إليه المصنف، والأقرب منه هو القول الأول أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به أو لم يطالب به، كما في وجوب زكاة الأموال. والدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا قبل وجوبها، فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، أي يخرج عن نفسه وجوبا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وقول المصنف رحمه الله عن مسلم يمونه، أي ينفق عليه وتلزمه مؤونته، مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبههم ممن ينفق عليهم، فيجب عليه الإخراج عنهم، لحديث أدوا الفطرة عمن تمونون. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. قال الدارقطني: والصواب أنه موقوف. وقال البيهقي: إسناده غير قوي. فهذا الحديث حديث ضعيف ومنقطع، فلا يصح الاحتجاج به. وما ذكر فيه من قوله عمن تمونون، أي عمن تقومون بمؤونتهم. ولأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته، حتى إنه يخرج عن نافع مولاه وعن أبنائه. فقد أخرج البخاري عن نافع ما لفظه: فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، أي عن أبناء نافع رحمه الله. وهذا أخرجه البيهقي. ولفظه: كان يخرج زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير. ولكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب، فالصحيح الذي ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الإبنة بنفسها وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره، ولقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج. كما أنه لو قضى إنسان دينا عن غيره وهو راض بذلك فلا حرج، ولأنه يجوز دفع الزكاة عن الغير. وينبني على هذا إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر، فإذا قلنا إنها واجبة عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم، وهم لا يأثمون لعدم وجود مال عندهم، لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم، لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنه. وفهم من كلام المصنف وعن مسلم يمونه أن الزوجة الكافرة والعبد الكافرة لا يخرج عنهما. فالذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، ولا يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عنها ولا عن ابنه ولا ابنته. لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد يكون القول بوجوبها على آبائهم متوجها، فهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه وعنده عمال على كفالته، فهل تجب عليه عنهم؟ الجواب لا تجب عليه، بل عليهم، وهذا هو المذهب، إلا إذا كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه فتجب عليه. أما زكاة الفطر عن العبد فإنها تجب على سيده، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر، بالرفع على البدلية وبالنصب على الاستثنائية. فيكون هذا الحديث مخصصا لحديث ابن عمر فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد، ولأن العبد مملوك للسيد لا يملك أي العبد، فوجب عليه أي على سيده تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك. وقال بعض العلماء تجب على العبد نفسه، ويلزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به صدقة الفطر، وهذا ضعيف. أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ثانيا أن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، فلا يقال للإنسان اتجر لتجب عليك الزكاة، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، فلا يقال للإنسان اجتهد واتجر حتى يصير عندك ما فوق النصاب أو النصاب فما فوق ثم يحول عليه الحول لتجب عليك الزكاة. ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال المصنف رحمه الله: ولو شهر رمضان، أي لو كان الإنسان يمون رجلا في شهر رمضان فقط فإنها تجب عليه زكاة الفطر عنه، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، أي ولو أنه كان يمونه شهر رمضان على الظرفية، أي في شهر رمضان. فلو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه لأنك تمونه في هذا الشهر. وهذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة الفطر تجب على الذي يمون شخصا آخر، وتقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب زكاة الفطر عليه عنه، فما ذكره المصنف لا يستقيم. والصواب عكسه، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، فبين الترتيب عند العجز. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته، البعض أي بعض من يمون بناء على وجوب الزكاة عليه عنه. فإن عجز عن فطرة أي زكاة الفطر عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عينا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسه، أخرجه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. مثال ذلك: رجل ليس عنده إلا صاع فاضلا عن قوته وقوت عياله وعن حوائده الأصلي، فهل يقسم الصاع على نفسه وزوجته وأولاده أو لا؟ الجواب: الفطرة أقلها صاع، فيكون هذا الصاع عن الرجل فامرأته أي زوجته، وهي مقدمة في هذا الموضع على أمه وأبيه، لأن الاتفاق على أنه يجب الإنفاق عليها، وأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع، ثمن ومثمن في حال اليسار والإعسار. أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأم والأب. وعلى ما صححناه يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لا ترد هذه المسألة أصلا، لأنه لم يقل بالوجوب، وإنما يجب على الإنسان في نفسه. وأما أولاده الصغار فقد يتوجه ذلك، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك رضي الله عنه. وأما الرجل فلا يجب عليه أن يخرج الفطرة عن امرأته ولا عن أولاده من بنين وبنات، إلا إذا كانوا صغارا، إلا العبد كما مر استثناؤه في الحديث. فعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، ولكن على ما ذهب إليه المصنف من أنها تجب عليه وعلى من يمونه فإنها ترد. ولذلك يفرع عليها أيضا فرقيقه فأمه فأبيه. فرقيقه أي لو كان عنده ثلاثة أصواع فواحد لنفسه والثاني لامرأته، يعني يخرج عن نفسه ويخرج عن امرأته، والثالث لرقيقه مقدما على أبيه، أن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين في هذا الموضع. وعلى ما رجح الشيخ رحمه الله تعالى يكون الرقيق مقدما على الجميع، لأن فطرته واجبة على سيده، لكن إن لم يكن عنده إلا صاع واحد ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيق. وقوله فأمه، على كلام المصنف يكون الصاع الرابع لأمه، يعني يخرج عنها وهي مقدمة على أبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، وفي الرابعة قال أبوك. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا تقدم الأم لوجوب تقديمها في البر، فأبيه فيكون الصاع الخامس لأبيه وهو مقدم على الأولاد، ولذلك قال فولده، ويشمل الذكور والإناث. فلو كان عنده أربعة أولاد ولم يكن عنده إلا ستة أصوع فإنه يخرجها على النحو الآتي: صاع لنفسه، والثاني لزوجته، والثالث لرقيقه، والرابع لأمه، والخامس لأبيه، ويبقى صاع فعمن يخرجه من أولاده، يقرع بينهم ويخرجه عمن تكون له القرعة منه، لأنهم متساوون حيث إنه لا مال له. وأما على القول الراجح فلا شيء عليه، إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه سوى العبد، فإن فطرته واجبة على سيد، وهذا هو الصواب. وأما الترتيب الذي ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فهكذا: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. والقاعدة كما هو معلوم فيما يتعلق بالإقراع وما أشبه في أمثال هذه الأمور أنه إذا تساوت الحقوق نقرع، فهذه قاعدة، إذا تساوت الحقوق كيف نفصل وكيف نحكم؟ نأخذ بالقرعة حينئذ، فإذا تساوت الحقوق نقرع. القرعة طريق شرعي للمتساويات، وقد وردت في القرآن في موضعين، في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين أي يونس عليه السلام، وفي قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فكانت قرعتهم أيضا بإلقاء الأقلام في الماء الجاري، هذه قرعة أيضا لكي يحوزها من يكفلها. وقد وردت القرعة في السنة في ستة مواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه من رواية أبي هريرة. فإذا إذا تساوت الحقوق لا نتشاجر ولا نتباغض ولا نتقاطع، وإنما نقرع، وهي طريق شرعي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد الولد الأقرب في الميراث، قال: فأقرب في ميراث، أي إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق ممن يمونهم ويتكفل بمؤونتهم وكان عنده زيادة، فإنه يخرجها عن الأقرب إليه في الميراث. فإن تساووا في القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع بينهما، وإن اختلفوا في الميراث كأخ لأم وأخ شقيق وليس عنده إلا صاع، فإن قلنا يخرج عنهم على حسب النفقة، فإنه يكون للأخ للأم السدس وللأخ الشقيق الباقي، لأنهم هكذا يرثونه لو مات عنه. ولكن إذا أعطينا الأخ لأم السدس وأعطينا الأخ الشقيق 5 أسداس فإن الزكاة الواجبة سوف تنقص عن الصاع، ولذلك فإنه يقرع بينهما. فإن الزكاة عبادة شرعية ومقدارها شرعا صاع، فلو جعلنا لهذا 5 أسداس لم تتم له، وكذلك إذا جعلنا لهذا سدس صاع لم تتم له، والاشتراك هنا اشتراك تزاحم، فيقرع بينهما بخلاف العبد كما سيأتي. وهذا على القول المرجوح، كل هذا على القول المرجوح، أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة أصل، ولكن هذا التفريع كله على القول المرجوح، ونحن في غنى عن القول المرجوح كما هو معلوم، فإنا لا ندع الراجح إلى المرجوح. على القول الراجح لا ترد هذه المسألة بتفريعاتها. وقوله فأقرب في ميراث، هذا ليس على إطلاق، بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه. أما إذا لم يجب عليه الإنفاق عليه كالعم الذي له أبناء فلا تجب عليه زكاة لأنه لا يرثه، وهذا أيضا على القول المرجوح في مسألة الأقرب في ميراث. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعبد بين شركاء عليهم صاع. فإذا كان العبد شركة بين شركاء فعليهم، أي على الشركاء، صاع عن هذا العبد المملوك. إذا كان عبد بين أشخاص هم شركاء، كأن يكون عبد بين 3 لأحدهم نصفه، وللثاني ثلثه، وللثالث سدسه، فهل تجب زكاة الفطر عليهم بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟ هل تجب زكاة الفطر عليهم بحسب رؤوسهم فتكون 3 وتكون متساوية عليهم، أو بحسب ملكهم؟ إن قلنا تجب بحسب الرؤوس لزم كل واحد ثلث صاع لأنهم 3، فإن قلنا تجب بحسب ملكهم قلنا على الأول نصف صاع، وعلى الثاني ثلث صاع، وعلى الثالث سدس صاع، لأنها مبنية على الشراكة فيكون على حسب ملكه. وهذا هو الذي ذهب إليه المصنف وهو الصحيح كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، فتكون على حسب ملكهم. ولكن قال بعض العلماء يجب على كل واحد منهم صاع فتكون 3 أصواع، لأن الفطرة واجب لا يتبعض، فكل إنسان مالك فيجب عليه أن يخرج صاعا، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع، بمعنى أنها أصلا واجبة على كل شخص بعينه، ومن تحملها عنه فهو فرع فتكون غرما. فإذا كان عندنا فروع 3 وهم الشركاء، وعندنا أصل واحد وهو الرقيق، فكيف نجعل الأصل 3؟ فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب ملكهم، كما لو كان الأمر بالعكس بأن يكون 3 أرقاء عند شخص واحد فعليه لهم 3 أصواع لكل واحد صاع، ويستحب عن الجنين. أي يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، والجنين الحمل في بطن الأم، وسمي بذلك لجتنانه أي استتاره، وأصل مادة الجيم والنون من الخفاء، فالجنين مشتق منه لأنه مستتر، وكذلك الجن فهم مستترون، وأيضا الجنة للبستان الكثير الأشجار لأنه يستر من فيه، ومنه الجنة لأنه يستتر بها عند القتال. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يستحب الإخراج عن الجنين سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ، لعموم قوله ويستحب عن الجنين. والإخراج عنه قبل نفخ الروح فيه نظر، لأنه ليس إنسانا. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فهو ميت لا حياة فيه. فالذي يظهر لي، يقول الشيخ الشارح رحمه الله، أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد 4 أشهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق فيما أخبر به، المصدوق المصدق فيما أخبر عنه، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولذلك قال العلماء السقط قبل 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وبعد 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين، فقد أخرجه أي هذا الأثر ابن أبي شيبة، وأخرج عبد الله ابن أحمد في مسائله عن حميد عن بكر وقتادة أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي قلابة قال كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل، يعني الحملة يعني الجنين، وإلا فليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته، فإن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تدفع ما سنه الخلفاء فسنة الخلفاء شرع متبع. وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة، وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى إلى حكم آخر هو بعيد عن هذا الموضوع. قال وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما من أنكره من المحدثين وقال إنه بدعة وضلل به عثمان رضي الله عنه فهو الضال المبتدع، لأن عثمان رضي الله عنه سن الأذان الأول بسبب لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا إنما فعله عثمان رضي الله عنه مردود، لأن السبب وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. أما ما لم يوجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، السبب الذي لأجله سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول، فإن سنته سنة متبعة ونحن مأمورون باتباعها. وفي هذا نظر، لأن عثمان رضي الله عنه إنما لجأ إلى الأذان الثاني لسبب وقد زال، فإذا وجد السبب فسنة عثمان، وليس لأحد سنة متبعة لا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل لهم سنة مستقلة؟ إنما هي مما أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فالأذان الثاني إنما يكون حيث يكون إذا وجد السبب الذي لأجله أخذ به عثمان، وهو في جملة الأحوال في هذا الزمان ليست له حاجة، إنما أراد رضي الله عنه أن ينبه الناس في السوق، وكانوا يكونون مشغولين بما هم فيه من أمر البيع والشراء، وليس هناك ما ينبههم إلى قرب دخول الوقت يوم الجمعة، فأمر بأن يؤذن مؤذن على الزوراء وفيها من أجل أن ينبه الناس. فأما إذ صار الناس إلى ما صاروا إليه، وصاروا بحيث لا يخطئون معرفة الوقت بحال من الأحوال، فإن الأخذ بهذا بعد أن زال سببه شيء عجيب. والدليل على ذلك قول الشيخ نفسه، قال: لأن عثمان رضي الله عنه سن الأذان الأول بسبب لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا السبب قد زال فالعودة إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله في إطار الأخذ والتسليم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ومنهم عثمان رضوان الله عليه شهيد الدار، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة رضوان الله عليه. وعثمان رضي الله عنه ذو النورين، هو أشد الأمة حياء، وهو ثالث الخلفاء الراشدين بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما نقوله لون، وما يقوله المحدثون لون آخر. يقول: أما من أنكره من المحدثين وقال إنه بدعة وضلل به عثمان فهو الضال المبتدع. نعم، هو الضال المبتدع، ولا يضلل عثمان إلا ضال مبتدع، ونحسبه يكون رافضي الهوى إن لم يكنها، يعني إن لم يكن من الرافضة ومن مذهبهم وملتهم ونحلتهم. فهذا لون، وهذا لون آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب لناشز، أي لا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز، لأنه لا تجب عليه لها النفقة، وهذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه نفقته على القول المرجوح. الناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه، أو تطيعه وهي متكرهة متبرمة، فإنها تكون ناشزة ولا تجب عليه النفقة عليها حينئذ، حتى ولو أطاعته متكرهة متبرمة. فإذا أمرها بأمر فإنها تتمنع وتتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك، فهذه ناشز، لأنه يجب عليها أن تبذل له ما يجب له بانشراح ورضا، كما أنه يجب عليه أن يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك. ولو طبقت هذا ستجد الأمر عجبا. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. من لزمت غيره فطرته، هذا من باب تقديم المفعول على الفاعل، أي من وجبت فطرته على غيره، مثل الزوجة تلزم زوجها فطرتها، والابن تلزم فطرته أباه وما أشبه ذلك. فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، أي أخرج من تلزم فطرته غيره بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ عنه. مثال ذلك الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها أجزأتها، ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها وليست على نفسها، على ما ذهب إليه المصنف على القول المرجوح عند الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. لأن الواجب أصلا عليها هي، والزوج وجبت عليه فطرتها تحملا، فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع، سواء أذن الزوج أم لم يأذن. وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان مخاطب بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح. وفهم من قول المصنف رحمه الله ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه. مثال ذلك، لو أن زيدا أخرج عن عمرو بغير إذن فإنها لا تجزئ، لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمرو، والزكاة عبادة لا بد فيها من نية، إما ممن تجب عليه أو من وكيله. وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها التصرف الفضولي، ويسمونها تصرف الفضولي، بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقا أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجزئ إذا رضي الغير. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة في حفظ صدقة الفطر، فجاء الشيطان ذات ليلة وأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، فادعى الشيطان أنه فقير وذو عيال وأنه لا يأتي بعد هذه الليلة، فلما جاء الصباح أتى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فأخبره أبو هريرة رضي الله عنه أنه أطلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه كذبك وسيعود. كذبك بمعنى أخبرك بالكذب. يقول أبو هريرة فترقبته في الليلة الثانية فعاد، وأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه وقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقسم له أنه لن يعود. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث في الليلة الثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره أبو هريرة رضي الله عنه أنه أطلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه كذبك وسيعود. وفي الليلة الثالثة عاد، وأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه فأقسم له أنه لن يعود، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه أصر على أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له هل أدلك على شيء يحفظك؟ معنى الحديث. فقال أبو هريرة رضي الله عنه إنه إلى ذلك بالأشواق، فقال له اقرأ آيات الكرسي كل ليلة فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، واقرأها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا مجزوما به من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث دليل على أن الكذوب قد يصدق، وأن العدو قد ينصح، لكن نصح الشيطان في هذه الحال ليس نصحا حقيقيا، وإنما نصح خوفا من أن يرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز هذا التصرف من أبي هريرة وجعله مجزئا، مع أن المأخوذ منه زكاة، وأبو هريرة رضي الله عنه وكيل في الحفظ لا وكيل في التصرف. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو ضحى بأضحية غيره فإنها تقع عن الغير وإن لم يأذن له. مثال آخر، ولد يجب على والده إخراج فطرته فأخرج الولد عن نفسه بدون إذن أبيه أجزأ، لأن الأصل هو والخطاب موجه إليه، فإذا أخرج الأصل سقط عن الفرع. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر،
تجب زكاة الفطر بغروب الباء للسببية، بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا هو وقت الوجوب، أي الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، ولأنها تسمى صدقة الفطر فتضاف إليه، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. كيف نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر بأمرين: الأول، إن كنا أتممنا 30 يوما من رمضان فغروب الشمس يوم 30 هذا وقت ليلة عيد الفطر قطعا. الثاني، أن نرى الهلال ليلة 30 فتكون تلك ليلة عيد الفطر، وإن لم نرى فإن الليلة من رمضان لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته، فهذه ثمرة معرفة هذا الأمر. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته، يترتب على قولنا إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما يأتي، أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه، لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب، وإنما أسلم بعد وقت الوجوب. كذلك لو أن رجلا ملك عبدا فإنه لا فطرة للعبد عليه إذا ملكه بعد غروب الشمس، وتكون فطرته على المالك الأول، لأنها وقت الوجوب كان هذا العبد في ملك الأول. لو أن رجلا تزوج أي عقد ليلة الفطر بعد الغروب ودخل عليها بعد ذلك فلا تجب عليه فطرتها، لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له، فإن عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب ففطرتها على الزوج. هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله، لأن قوله تزوج يعني به عقد الزواج، أما المذهب فلا فطرة عليه لها، لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، فما دامت عند أهلها فلا نفقة لها عليه، لأن الفطرة تابعة للنفقة، يعني حتى لو عقد عليها وظلت عند أهلها لا تلزمه النفقة عليها. لو تعلمتم العلم لاسترحتم كثيرا. وعلى هذا لو عقد رجل على امرأة في رمضان ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرتها، لأنه لا يلزمه نفقتها إلا بتسلمها. وعلى القول الراجح لا شيء عليها مطلقا حتى لو دخل بها في رمضان. كذلك لو ولد للرجل ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد فإن الفطرة لا تجب عليه، ولكن تسن لأنه جنين ويستحب الإخراج عنه كما مر، وكذا فعل عثمان رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقبله تلزم، أي إذا وجدت هذه الأشياء قبل الغروب ليلة العيد فإن الفطرة تلزم من تجب عليه نفقة من سبق ذكرهم، فالذي يسلم قبل الغروب بلحظة تلزمه الفطرة، لأن هذا الذي أسلم كان وقت الوجوب ممن هو من أهل الوجوب فلزمت. والذي ملك عبدا قبل الغروب ولو بدقيقة فإنه تلزمه فطرته، وكذلك الذي ولد له ولد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرته، وأيضا من عقد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرة زوجته حتى لو لم يدخل عليها. هذا ظاهر كلام المصنف. مسألة: لو أعطي صباح العيد عدة فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه، هل تلزمه زكاة الفطر؟ يعني رجل فقير فيعطى صباح العيد عدة فطر، فيصير عنده ما يزيد على قوت يومه، فهل تلزمه زكاة الفطر؟ لا تلزمه زكاة الفطر، لأن وقت الوجوب غروب الشمس ليلة العيد، ولهذا لو أعطي ذلك في آخر رمضان لزمته. إذا أعطي هذه الفطر في آخر رمضان تلزمه زكاة الفطر، وأما في صبح يوم العيد فإنه لا تلزمه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان وقت إخراج زكاة الفطر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.